بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة السادسة، صلح الحديبية. قال رحمه الله: وفيها كانت وقعة الحديبية، وعدة الصحابة إذ ذاك 1400، وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خالد بن الوليد بكراع الغميم، فخذوا ذات اليمين. فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة الدرس في هذه الرسالة وفي هذه النسخة المختصرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهدف من دراسة السيرة أخذ العبرة منها، وليس هي كتاريخ يذكر فقط، وإنما هو تاريخ يستفاد منه، لأن السيرة هي السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيها من الأمور المهمة لطالب العلم. هذه القصة وردت في صحيح البخاري في كتاب الشروط في حديث طويل ذكر فيه كل الوقائع التي سارت فيها إلى أن انتهوا إلى الصلح، وسنمر ببعض الفقرات التي تبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله لنشر هذا الدين القويم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وكانت رسالته رحمة للعالمين جميعا. سنجد بعض الفقرات كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المشركين حينما أرادوا صده عن البيت، وهو لم يذهب للبيت للقتال وإنما أراد العمرة، ولكنه كان على استعداد خشية من قريش، ولهذا طلب من العرب المجاورين للمدينة المنورة أن يسيروا في هذه الرحلة، وإن كانت لا تسمى غزوة وإنما هي رحلة من أجل الطواف بالبيت وتعظيمه وعمرة يعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وكانت قريش تعظم الكعبة، الكفار كلهم يعظمون الكعبة ويحترمونها ولا يسفكون فيها دما ولا يرتكبون فيها الأخطاء التي هم يظنوا أو يعرفوا على أنها أخطاء كالقتل وغيره وأخذ أموال الناس، هذه كلها يحاربونها، ولكنهم مشركون يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام. الكعبة نفسها عليها 360 صنما، كل صنم لجماعة يتوسلون به ويتقربون به إلى الله عز وجل في زعمهم، ظنا منهم على أنهم لا يصلوا إلى الله تبارك وتعالى إلا بالواسطة، ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبد هذه الأصنام لأنها تخلقنا وترزقنا وتحيينا وتميتنا، وإنما نتقرب به إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الرحلة وأشعر الهدي، يعني جعل فيه العلامة التي تدل على أن هذه النوق التي ساقها كلها للهدي، وهي كما ورد أنها 700، يعني 700 ناقة. ثم الجيش كانوا 1400 الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، بمعنى أن كل 10 لهم بدنة يذبحونها عنهم. حينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، عادة على أن الجيوش وفي وقت الغزوات يعملون احتياطات حتى يعرفون كيف عدوهم وماذا عندهم، وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم ومشركهم كلهم ينصحون للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقدمون له النصيحة، المسلم منهم وغير المسلم، هذه عادتهم التي جرت. فكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصحاء يقدمون له النصيحة، فحينما أراد أن يذهب بعث هذا الرجل من خزاعة وهو بديلة أو غيره. حينما وصل عسفان وهي القريبة من مكة حوالي 80 كيلو تقريبا أو حولها، جاءه الشخص الذي بعثه ليأتيه بأخبار قريش، فأخبره على أنهم قد استعدوا لصده عن البيت، وأن خالد بن الوليد صاحب الخيال في تلك الفترة ما زال على كفره، أنه هو المسؤول عن الخيل، أي الجيش الذين يكونون عن الخيل هو المسؤول عنهم، مثل ما يعمل الآن في الجيوش أصحاب الطائرات وأصحاب الدبابات، يعني كل جهة لها مسؤول يقوم بها ويتابعها وينفذ ما يطلب منها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغوا هذا الخبر طلب ممن كانوا معه أن يسلكون به طريق غير الطريق المعروفة التي يواجهون فيها قريش، فطلب من الموجودين معه، فقال رجل من أسلم: أنا أعرف الطريق التي تظهر وتطلع به على الحديبية مباشرة. فسلك بهم في طريق وعر واستمروا فيه حتى خرجوا منه. لما طلعوا من هذا الطريق وجدوا الأرض السهل التي يمشون فيها، عندها خالد بن الوليد هو ومن معه لم يروا إلا غبار الجيش، يعني تعرفون كلكم الغبار عن، فلما رأوا هذا الغبار عرفوا على أن هذا محمد ومن معه، فانطلق خالد بن الوليد نذيرا لقريش بأن محمد قد جاء هو ومن معه. نسمع الآن تكملة الحديث الذي سمعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس: حل حل. فقالوا: خلأت القصواء. فقال: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.
هذا اللفظ كما سمعنا هو في صحيح البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في هذا المكان ناقته بركت واسمها القسوة، فقال الناس: خلأت القسوة. فالرسول قال: هذا ليس لها بخلق، يعني هذه ليست عادتها ولا طبيعتها، ولكن حبسها حابس الفيل. حابس الفيل في قصة الفيل الذين غزوا مكة، والله عز وجل ذكرهم في سورة بكاملها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وسبق لنا الحديث عن تلك الغزوة التي جاء الحبشة الذين كانوا يملكون اليمن وأرادوا أن يهدموا الكعبة انتقاما لما عملوه، لأنهم عملوا في صنعاء ما سموه كعبة وأرادوا أن يصرفوا العرب إليها بدل ما يكونوا يأتون إلى مكة. فسمع أحد العرب بهذه العملية فذهب بنفسه، تسلل إلى أن وصل تلك البلاد ودخل في تلك الخيمة التي سميت كعبة وتغوط فيها وسافر كيدا لهم ليبين على أنهم الكعبة هذه كعبة الله وبيت الله، وأما هذا فهو بناء هؤلاء الناس. فغضب الأمير اللي هو سلطان تلك البلاد وكان عن طريق الحبشة، فعزم على أن يهدم الكعبة انتقاما لما عمله ذلك الرجل. فأخذ جيشه وكان عندهم الفيل وسافروا إلى مكة. فلما قربوا منها حبس الفيل، حبس بمعنى أنه لم يستطع أن يسير إلى مكة، وتعرفون الذين يذهبون إلى الحج في منى الوادي المعروف وادي محسر، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنهم هنا نزل عليهم ما نزل حكم الله عز وجل، فإذا جاء الحجاج هنا يسرعون في هذا المكان. الشاهد أنها حبست الفيل ما استطاعت تمشي، يحولها إلى مكة ولكنها ترجع ما يمكن. حبس الفيل حبسها الله عز وجل منعا لوصولها إلى الكعبة، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل مولده، بل ولد في هذا العام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عبد المطلب هو المسؤول عن الكعبة، يعني هو الكبير الذي له الشرف في حمايتها والقيام بما ينبغي أن يكون لها، لأنهم كما نعرف كانوا يعظمون الكعبة وهم مشركون، لكن يعظمونها ويحترمونها. فالقصة المعروفة على أن لما جاء الجيش وليس لأهل مكة قبل بهذا الجيش، يعني لا يستطيعون أن يحاربون هذا الجيش، ما عندهم استعداد، وهؤلاء عندهم القوة الكثرة الكاثرة مع الاستعداد مع سلاحهم الموجود معهم في تلك الفترة. فعبد المطلب في يوم من الأيام ذهبت بعض الإبل فأخذها الجيش، فذهب يبحث عنها، وهو رجل وسيم في خلقته وهيئته. فلما جاء وعلم أبرهة بهذا الرجل بأنه يعني من شرفاء مكة، فأدخله عنده واحترمه، واحترامه لم يجلسه معه على الكرسي الذي يجلس عليه، وإنما نزل هو معه في الأرض، يعني قدره في هيئته وكذا، ولكن عمل مثل هذا العمل. وبعد ذلك سأله عن حاجته فأخبره بأنه يبحث عن هذه الإبل التي أخذها الجيش. فالرجل استصغره وقال: كنت في عيني كبير، أنا جئت لأهدم بيتك الذي هو شرفك، ثم أنت تسألني الآن عن هذه النوق الذي تسأل عنها؟ فقال قولته المشهورة المعروفة: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. أنا رب إبلي، يعني الرب بمعنى المالك، والبيت له رب يحميه غيري. حماه الله عز وجل وأرسل عليهم تلك الطيور الصغيرة بما تحمل من حصى في مناقيرها ورمتهم، كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، دمرهم كلهم. وهذه قوة الله عز وجل التي لا تقابل ولا يستطيع أحد أن يقابلها، وإنما الله عز وجل يمهل ولكن لا يهمل. في هذه القصة إرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلومة وصلت عند أولئك أيضا لما فروا الذين نجوا من الجيش، بل هلكوا كلهم إلا واحدا ذهب حتى وصل حتى يعطيهم الخبر وأخبرهم بالقصة، وأن جاءتهم طيور بهذا الشكل ورمتهم، ثم رفع رأسه في الطير فوق رأسه الذي يتابعه، ثم رماه، قال لهم مثل هذا الطير رماه قضى عليهم. الشاهد من هذا على أن الله عز وجل يعني حمى بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حبست ناقته بمعنى أنها لم تستطع السير إلى الكعبة، وقال من قال يعني خلأت القصوى، يعني عجزت ولا يمكن أن تمشي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما خلأت وليس لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني حبسها حابس الفيل الذي منع الله به أولئك الذين يريدوا أن يعتدوا على الكعبة. ثم قال قولته هذه المعروفة: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة، يعني لا يسأله قريش الكفار الذين منعوه من دخول مكة، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني أي شيء يسألوني، وهذا الشيء الذي يسألوني به فيه تعظيم للكعبة لبيت الله عز وجل، أنا سأقبله منهم. وعلى هذا الأساس جاء الصلح. فسنسمع، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية.
يعني قامت لما زجرها، قامت خلاص وعدل بها عن الطريق اللي هو ذاهب إلى الكعبة، إلى الجهة هذه بأقصى الحديبية. والحديبية هي في الأصل قرية صغيرة متوسطة، ولكن سميت باسم بئر تسمى الحديبية. وهذه البئر هي التي كانت فيها معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لما نزلوا عندها والجيش يعني عدد كبير، الماء الموجود نضب، وجاءوا يشكون على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر أحد الموجودين معه، أعطاه سهما من كنانته وأمره أن يغرزه في البئر، فنزل به فغرسه في البئر فصارت تثور بالمياه حتى سقوا رواحلهم وعملوا ما شاءوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه.
هذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، المعجزات الحسية. الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء في معجزاتهم، ومعجزات الأنبياء حسية. معنى ذلك أن صالح عليه السلام كانت له الناقة وهي مشاهدة، ولما خرجت من الصخرة وأمر قومه أن لا يقربوها وأن لا يسيئوا إليها، وأن لا، بحيث أنه لو عملوا يصيبهم العذاب، فهم قد عقروها، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فجاءهم العذاب بعد 3 أيام. موسى عليه السلام كانت معجزته المشاهدة العصا. أولا كانت الآيات التي تأتي لفرعون ومن معه التي يرسلها الله عز وجل لتبين صدق موسى عليه السلام وأنه نبي مرسل من الله عز وجل، فأرسل عليهم القمل والضفادع والدم، ثم يطلبون من موسى عليه السلام أن يطلب أن يرفع عنهم هذا الرجس، يعني هذا البلاء، ويعيدوه بأنهم يؤمنوا به، فيسأل لهم ذلك فيرفع عنهم، ولكن يرجعون إلى ما كانوا. كانت من معجزاته الواضحة فلق البحر، ضربه بالعصا فانفلق، وهي عصا عادية لا شيء فيها، وهذه قدرة الله عز وجل، أعطاها معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام أي لموسى، لأنه حينما طالت الدعوة وطالت الدعوة مع فرعون ويحاورهم ويطلب منهم والدعوة على أنه ساحر، في آخر الأمر جاء أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يمهل ولكن لا يهمل. استمرت الفترة الطويلة والآيات، وهي تسمى في كتاب الله آيات التي تسمى معجزات، يعني يشاهدونها ويرونها ولكن لم يؤمنوا ولم يقبلوا من موسى، بل كانوا ينكلون بهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، حتى جاء الأمر من الله عز وجل. الأمر من الله عز وجل، أمر الله عز وجل موسى أن يأخذ قومه ويذهب، يخرج إلى البحر الأحمر إلى سيناء، فعزموا على المسير ومشوا بالفعل، جمعهم كلهم وخرجوا. ففرعون جمع جيوشه وقال أن هؤلاء شرذمة قليلة، يعني عملوا ما عملوا، نذهب لهم لنستأصلهم، فذهب بعدهم. حينما خرجوا وتراءى الجمعان، الجمعان معناه جمع موسى ومن معه، ذاهبون ولكن أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده، فلا يدرون ماذا يصنعون. فهم يقولون ماذا نصنع الآن؟ سيدركنا الجيش، لأننا إذا وصلنا إلى البحر ما نقدر ندخل في البحر. فالله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام بأن يضرب البحر بعصاه، لأنهم لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا لن يدركونا ومعي ربي سيهدين ويدلني على الطريق التي ننجو بها. فجاءه الوحي بأن يضرب البحر، فضرب البحر بالعصا فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم. ثم عبر بنو إسرائيل، دخلوا كلهم في الأرض اليابس يمشون حتى انتهوا جميعا، وخرج آخرهم من البحر، وفرعون وقومه تبعوهم، دخلوا خلفهم. هؤلاء المؤمنون بموسى ومن معه اكتملوا في الخروج، وفرعون ومن معه اكتملوا في الدخول. الله عز وجل قال البحر يرجع، فرجع كما كان. هنا أدركه الغرق. ماذا قال فرعون كما في سورة يونس؟ يعني هنا أراد أن يسلم، فقال أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، وهذا يبين على أن للتوبة وقت محدد، وينبغي لكل مسلم أن يتعرف على هذا. ما دمت تعيش في هذه الدنيا في الصحة الجيدة وترتكب أخطاء، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فعليك أن تتوب وأنت في حالتك الصحية. لكن إذا استمريت في معاصيك وفي ظلمك وفيما ترتكبه حتى يأتي الأجل، فلما تكون على السرير وتعلم أنك لن تقوم إلا إلى المقبرة فتقول تبت الآن، التوبة هذه غير مقبولة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وليست التوبة للذين، قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن التوبة وقتها في وقت الصحة، أما حينما يشاهد الإنسان الموت ويقول تبت فالتوبة هنا غير مقبولة. هذا فرعون استمر في طغيانه وفي ظلمه وفي جبروته حتى أدركه الغرق. لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، لا يمكن، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فجعله آية. وأيضا طفى به البحر حتى لا يظن أنه ما زال موجود حتى يشاهدونه. ولكن بنو إسرائيل كما أخبر الله عز وجل عنهم بعدما شاهدوا هذه الآيات وخرجوا مع موسى عليه السلام ونجاهم الله من فرعون، خرجوا وجدوا جماعة يعبدون آلهة من دون الله، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة في نفس اللحظة. فالشاهد من هذا على أن ما ورد هنا في قصة الحبس وفي قصة المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أن الرسول شارك الأنبياء جميعا في معجزاتهم الحسية. فمعجزة موسى حسية، عصا ضرب بها البحر فصار بهذه الصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نضب الماء أخذ السهم هذا وقال للشيخ اغرسه في البير فصار الماء ينبع، وهذا شيء مشاهد. ثم أعطاه الله عز وجل المعجزة المعنوية الثابتة المستمرة إلى قيام الساعة، وهو كتاب الله عز وجل. القرآن هو المعجزة الكبرى والمعجزة الدائمة المستمرة المشاهدة، لأن تلك المعجزات الحسية لا يستفيد منها إلا من شاهدها أو المؤمن بها. فنحن نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به عن أنبيائه وعن المعجزات التي أعطاهم، نحن نؤمن بذلك ونصدق. لكن مثلا الملحد هذا لا يقول ما يمكن، ما يتصور أن البحر إنسان يضربه بعصا ينفلق، ما يمكن. ولكن نحن نؤمن بهذا. المعجزة الحسية كما قلنا يستفيد منها الحاضر الذي يشاهدها إذا أراد الله عز وجل له ذلك. ويستفيد منها الذي يؤمن بما جاءت به الرسل ويصدق بما جاء في كتاب الله. المعجزة الثابتة المستمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين العلماء على أن دينه خاتم الأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين الله عز وجل جعل له هذا الدستور الذي هو القرآن الكريم، لمن تمسك به أفاده في دنيا وآخرته، جعله هو المعجزة وهو الدستور. لن يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن مهما كان، لن يستطيع أن يأتوا ولو بآية من مثله. فالله عز وجل تحدى به العرب الفصحى أهل اللغة فعجزوا ولم يستطيعوا أن يأتوا حتى بسورة من مثله، يعني من أكثر السور، لن يستطيعوا. وكذلك مستمر التحدي بها بهذا الكتاب إلى قيام الساعة، وكل يوم تظهر معجزاته وما جاء فيه. ولكن ينبغي ألا نبادر في القضايا العلمية التي تظهر بين فترة وأخرى وفيها ما يدل في كتاب الله ما يدل على تلك الأشياء، لا نتعجل ونقول أن انظروا القرآن قد دل على هذا، لأن القرآن لا يتعارض مع الحقائق العلمية، ولكن النظريات لا ينبغي أن يحوى على القرآن لها، لأن النظرية اليوم يقول العالم كذا وبعد بكرة تتغير فيأتي بكلام آخر، فإذا قلنا أن هذا دل عليه القرآن كأننا نقول أن القرآن مو صحيح. يعني كيف تقول أنه دل عليه القرآن وفي اليوم الثاني تبين خلاف ذلك؟ ولكن الحقائق العلمية هذه لا يخالفها القرآن، فلا نتعجل في مثل هذه الأمور، بل نتكلم عن المعجزات ولكن يكون ذلك بحذر، يعني في الأشياء العلمية ما ثبت حقيقة فالقرآن لا يخالفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفزعت قريش لنزوله، فأحب أن يبعث إليهم رجلا، فدعا عمر فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان فإن عشيرته بها وإنه يبلغ ما أردت. فدعاه فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح، وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فزعت قريش واستعدوا لصده أراد أن يبين لهم أنه لم يأتي محاربا وإنما جاء معتمرا، فبعث أو طلب من عمر رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويخبرهم بذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر وبين وجهة نظره، قال: بنو عدي، يعني قبيلتي الذي أنا منهم، ليس فيه أحد في مكة، حتى إذا أراد هؤلاء أن يؤذوني يغضبوا لي ويمنعوهم، لأنهم يمنعون حمية ما دام الشخص منهم، ولو لم يكن على دينهم لا يمكن أن يعتدي عليه أحد. ولكن يبعث على عثمان لأن عشيرته موجودة بمكة، وهو نفسه له تلك العشيرة، سيدفعون عنه وسيبلغ ما تريد. فأرسل إلى عثمان رضي الله عنه وأمره أن يذهب بهذه الرسالة ليبلغها إلى قريش، نسمع ما بلغهم به وما حدث بعد ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ويخبركم أنه لم يأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ إلى حاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع: خلص عثمان من بيننا إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون؟ قالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه.
نعم، عثمان رضي الله عنه حينما وصل إلى مكة استقبله عشيرته وأخذه أبان هذا وأردفه معه على فرسه، يعني يجيره ويبين للآخرين أنه ليس لهم عليه سبيل، فجاء وأخبرهم بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصل ببعض المؤمنين المختفين في مكة وأخبرهم بالفرج أنه قريب إن شاء الله. ثم تأخر، لما تأخر أولا أشيع كما سيأتينا على أنه قتل، لكن قبل هذه الإشاعة بعض المسلمين قالوا أن عثمان وصل إلى مكة ووصل إلى الكعبة ويطاف بها وخلص، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمكن هذا، لا يمكن أن يطوف ونحن محصورون. بعد ذلك تبين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عثمان كما سيأتي بئس الظن الذي ظننتم بي، هل تظنون أني أطوف ورسول عليه الصلاة والسلام محصور؟ لو أمكن سنة كاملة لم أمكن أن أطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر فكانت معاركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان وارتهن كل منهما من فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ بيد نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هذه عن عثمان.
وهذه من مناقب عثمان رضي الله عنه، حينما حدث ما حدث كما سمعنا ظنوا على أن عثمان، بل أشيع أن عثمان قتل، فلما أشيعت هذه الشائعة وانتشرت بين المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى البيعة وقال أن لا مفر ولا نذهب حتى يفصل الله بيننا وبينهم، فتمت البيعة تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان، الذين بايعوه 1400 ولم يختفي إلا واحد، فاختفى عن البيعة وشاهدوه وعرفوه، وأما بقية الصحابة فكلهم بايعوا، ومنهم أبو دجانة بايعه 3 مرات في أول البيعة وفي وسطها وفي آخرها، فهم رضوان الله عليهم بايعوه على أن لا يفروا، في روايات بايعوه على الموت، وفي روايات أنهم بايعوا على أن لا يفروا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منهم البيعة وأخبر على أن الذين بايعوه تحت الشجرة جميعا من أهل الجنة، شهيد لهم بالجنة، والصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة، ولكن يتفاوتون في منازلهم، وما دام شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فمعنى ذلك أنهم لم يرتدوا ولم يكفروا، لأن الكافر لا يدخل الجنة، والله عز وجل أخبر في كتابه للفرق بين الناس، لأن الله لا يساوي بين الناس، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة. ولهذا لما قال الله عز وجل في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن بعد الفتح الذي سيأتي في الغزوة الثانية هذا صلح، وهذا الصلح سماه الرسول فتحا ونزلت فيه سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأنه بعد الفتح آمن الناس وذهب الخوف عنهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة كانت قبل الفتح، لماذا كانوا يهاجرون من مكة؟ لأنها بلد الكفر، يهاجرون منها لبلد الإسلام إلى المدينة، وأما بعد ما فتحت مكة فأصبحت دار إسلام فلا هجرة منها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد الفتح ما يقول الإنسان أنا مهاجر، إذن المهاجرون الذين هاجروا هم الذين كانوا قبل الفتح وسموا بهذا الاسم، وهو من أفضل الصفات للمهاجرين رضوان الله عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بايعهم هذه البيعة. بعد ذلك ننظر أيضا ماذا تم في القضية، لأنه جاء الصلح وسنسمع ما صار في هذا الصلح، وماذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما كان يصنعه فيما بعد للحاجة التي حدثت منه، وهي ليست يعني من الأشياء التي يعني يظن أنها وصلت إلى ذلك الحد. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فقالوا له: اشتفيت من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف، ولقد دعتني قريش إلى الطواف فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله أعلم بالله وأحسننا ظنا.
لأنهم الذين ظنوا به أنه اشتفى من البيت وطاف، هم دعوا ما به شك، دعوا قالوا تفضل طوف، يعني رحبوا به وأكرموه وقالوا طوف، قال ما يمكن أنا أطوف، امتنع من الطواف، قال كيف أطوف الرسول عليه الصلاة والسلام محصور. لما رجع وقالوا هذا القول، قالوا هذا القول بئس ما ظننتم بي، يعني تظنون بي هذا لا يمكن ولا يتصور، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمكن، ولهذا قال الرسول أعلم منا وأحسن ظنا منا بعثمان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان عمر رضي الله عنه أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم، لم يتخلف إلا الجد بن قيس.
هذا الرجل الذي تخلف عن البيعة، وكما ذكر أنه كان مختفي في رحله، ولكن الذين بايعوا يكفون عنه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وكان معقل بن يسار آخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان وهب بن محصن الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم.
يعني هو آخذ بغصنها، تعرفون الأغصان، أغصان الشجرة، هم تحت الشجرة جالسين تحتها، ورسول عليه الصلاة والسلام تحتها، هو آخذ بالأغصان يعني يرفعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت هذه البيعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبينهم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره.
يعني هؤلاء كما عرفنا يعني خزاعة كانوا ينصحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون له المعلومات التي يحتاج إليها، فجاء هؤلاء فأخبروه بأن هؤلاء قد جمعوا الجموع وعزموا على منعه من دخول مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقريش الذين هم عشيرته وأهله، يقول: قد أنهكتهم الحرب، فالأولى لهم والأحسن لهم أن يخلوا بيني وبين الناس. بعد ذلك إن ظهر الأمر يعني أمري وأرادوا أن يدخلوا فيما يدخل فيه الناس فلا مانع، وإن أرادوا أن يستمروا وأرادوا منعي من الدخول فأنا لا يمكن أن أمتنع عن الدعوة إلى الإسلام حتى تنفرد سالفتي. السالفة يعني الرقبة مع الرأس. يقول: سأستمر في هذه الدعوة وأقاتلهم، ولا يمكن أن أتخلى عن هذه الدعوة حتى هذه الغاية، أي حتى يموت عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو ديل،
قال رحمه الله تعالى: قال أبو ديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا،
يعني ذكر لهم ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أننا لم نأتي للحرب وإنما جئنا معتمرين. السفهاء عادة، يعني السفهاء الشباب الذين عندهم الطيش، يعني لما قال سمعته يقول قولا إن شئتم عرضته عليكم، ونشوف العقل كيف، ما جاء يتكلم يقول لهم الرسول قال كذا وقال كذا، قال لا هو قال قولا إن أردتم أن أعرضوا عليكم عرضتم. السفهاء يقول لا حاجة لنا على ما تقول أصلا، يعني ما عندهم إلا القتال، لكن العقلاء قالوا لا نسمع تحدث، فأخبرهم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع لعروة بن مسعود بعد ذلك ماذا قال أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقال عروة بن مسعود إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته، فأتاه فجعل يكلمه فقال له نحوا من قوله لبديل. فقال عروة أي محمد،
هذا الكلام كله في صحيح البخاري وفي كلمات منه ستأتي تسمعونها، تفضل. فقال عروة
أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال عروة من ذا يا محمد؟ قال أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
هذه القصة كما نسمع أن عروة لما كان يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه في هذا الموضوع، ورسول يخبره بأننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا للعمرة، لكن ذكر له ما سبق وهو أنهم إذا صدوه ومنعوه فلا بد أن يقاتلهم. فعروة يقول له يعني هل سمعت بأحد من العرب سبقك أنه استأصل قومه، يعني قتلهم كلهم خلاص، معنى هذا لو عملته فمعنى فيه نوع من الشبة، كيف واحد يستأصل أهله جميعا؟ فقريش أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما واصل في كلامه هذا يقول هو عروة وإني أخشى أنه لو سار هذا الحرب أن أوشابا من الناس الذين هم معك سيفرون ويتركوك، معناه يقول أن هؤلاء عندهم عدد وقوة قريش من معهم، فإذا قامت المعركة بينك وبينهم فهؤلاء الذين هم معك الآن سيفرون ويتركوك. أبو بكر رضي الله عنه قال له هذه الكلمة أمصص بضر اللات، هذه كلمة مسبة العرب تسب بها حينما يريدون أن يمتهنوا إنسان، ومعنى ذلك أنهم يجعلوها إلى الأم، يقولون للإنسان امصص بدر أمك. البدر معناه هذا الذي ذكره أن المرأة حينما تختن يبقى شيء في فرجها، فإذا أرادوا أن يسبوا إنسانا ويحتقرونه قالوا هذا القول. أبو بكر رضي الله عنه ما رجع الكلام إلى أمه إلى أم عروة، وإنما أرجعه إلى اللات، اللات هي الصنم الذي يعبدونه من دون الله، يقول أنت تقول مثل هذا القول وأننا سنفر، امتهنه وأهانه بهذه العبارة امسس بدر اللات. غضب عروة بن مسعود وقال من يقول هذا القول، من هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا أبو بكر. فقال عروة وهذا ما هو معروف عند العرب لولا يد لك عندي، يعني نعمة ومعروف قدمته إلي ولم أرد لك هذا المعروف لرددت عليك هذه القضية أو هذه الكلمة التي قلتها. هذا المعروف الذي قدمه أن عروة بن مسعود تحمل دية، تحمل حمالة يعني دية، أبو بكر رضي الله عنه ساعده في ذلك فأعطاه 10 من الإبل، لأن الدية هي كانت بالإبل، فهذا المال الذي أعطاه حتى الآن ما كافأه عليه عروة. فهو يقول لولا يد لك عندي لرددت عليك مثل هذا الكلام الذي تقوله. ثم أيضا كان في الوقت الذي يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المغيرة بن شعبة واقف ومعه السيف ولابس المغفر، فكان يمد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عروة، وعروة بالسيف نفسه يدق يد عروة ويمنعه ويقول له كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد عليه قال إذا مدتها مرة ثانية لن ترجع إليك يدك، معناه أنه سيقطعها خلاص. فقال من هذا أيضا؟ قال هذا شعبة. فقال يا غدر، يا غدر معناه أنك غادر. والقصة كما في صحيح البخاري أن المغيرة هذا كان في الجاهلية قبل أن يدخل في الإسلام كان مع جماعة في الجاهلية منهم 13 تقريبا أو كذا، قتلهم جميعا وأخذ أموالهم وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ولكن لم يقبل المال، قال أما المال لا حاجة لي به، فقبل إسلامه. فصار في هذه الحالة الآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحارس على رأسه وهو الواقف هذا الموقف ويعمل مثل ذلك العمل. فالشاهد أن عروة أيضا قال له ما زلت أسعى في غدرتك. الحديث في صحيح البخاري، غدرته يعني غدر بهؤلاء وقتلهم، وهؤلاء لما قتلهم بدل ما تنتشر الحرب بين القبيلتين في هذه القضية تحمل عروة، ورجل يعني رجل كبير ومشهور ومعروف، فتحمل الغدر كما يقول ودفع الدية لهؤلاء الذين قتلوا الذين قتلهم شعبة، ويقول ما زلت أسعى في غدرتك لأن تعملتها وتقول لي الآن مثل هذا الكلام. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرمق أصحابه، فوالله من تخم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له.
هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول يحترمون هذا الاحترام ويقدرون هذا التقدير ويتبركون به. فالتبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام في وقته هذا ليس ممنوعا، بل هذه كلها الأدلة تدل على ذلك، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نعمل شيئا من ذلك، لا نأتي إلى قبره ونطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لا نتمسح به، لأنه نهى عن هذه الأشياء جميعا. أما في حال حياته فكان كما سمعنا مثل هذا العمل الذين كانوا يعملونه معه. لكن الشاهد من هذا سنسمع كلام عروة. عروة يقول وفدت إلى كسرى وإلى قيصر وإلى جميع الملوك في هذه الدنيا حينما رجع للجماعة الذين يكلمهم، يقول ما رأيت ملكا يقدره أصحابه مثل ما يعمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول هنا وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي سبق عن شعبة ماذا كان يصنع معه حينما كان يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرمق أصحابه يعني يشوف أصحابه كيف يتصرفون معه، فهو يشاهدهم. إذا انتخم أخذوا ذلك النخام ومسحوا به وجوههم وجلودهم، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم لم يرفعون أصواتهم فوق صوته كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم أو تكلم أحدهم لا يرفع صوته على الرسول عليه الصلاة والسلام بل يكلمه بأدب. ولهذا هذه الآية التي نزلت، كان قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه رجل صوته بطبيعته مرتفع، يعني في ناس يعني أصواتهم مرتفعة، ممكن نقول مثل المدرسين الآن، المدرس دائم صوته مرتفع في الفصل على الطلاب، فهو إذا تكلم كلامه مرتفع. حينما نزلت هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما كانت هذه طبيعته جلس في بيته يبكي على نفسه ويقول حبط عملي. لما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين هذا الرجل، لأنه كان يتفقد أصحابه، فأخبروه بأنه في بيته وظن أنه مريض، لأنه إذا كان مريضا يذهب يزوره، وإذا كان مسافر يأخذ الخبر عنه أنه مسافر. فلما أخبروه قالوا هو ليس بمريض ولا مسافر، وإنما جلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله، لأن صوته كان مرتفع ونزلت هذه الآية، ويقول أن هذه الآية تصيبه. فقال لا، بل هو من أهل الجنة، يعني تحصل على شهادة طيبة أنه من أهل الجنة بالتنصيص. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نصص على عدد من الصحابة بأعيانهم، ومن نص عليه بعينه فهذا لا إشكال في هذه الشهادة. أبو بكر وغيره ممن نص عليهم العشر المبشرين بالجنة، وبقية كما سمعنا الآية اللي سبق ذكرها أن الله عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة، لكن بيّن أنه لا يستوون الناس في درجاتهم. وأنا أقول هذا القول من أجل أن يسمع بعض الإخوة على أن هناك فرق ضالة تكفر الصحابة وبعض الصحابة، والكافر كما هو معروف لا يدخل الجنة. والله عز وجل يقول في كتابه عن الصحابة جميعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني له درجة أنفق قبل الفتح وقاتل، لأن النفقة كانت عظيمة في ذاك الوقت وكانت عزيزة، والقتال كان يعني له قيمته. والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، بعد الفتح خلاص الأمور صارت أهون. ولهذا لما تلاح خالد بن الوليد وأحد الصحابة، ما تذكر اسمه الآن، حدث بينهم خلاف،
عبد الرحمن بن عوف،
عبد الرحمن بن عوف من السابقين، وخالد بن الوليد كما سيأتينا لم يسلم إلا في الفتح، يعني في غزوة الفتح. لما تلاحوا وصار بينهم كلام بعد الإسلام، يعني بعدما صار مسلما، فكأن خالد سب عبد الرحمن، وهم بشر، يعني ينبغي أن نعلم على أن الصحابة مثل غيرهم من البشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب على خالد وقال قولته المعروف في الصحيحين، يعني لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني عبد الرحمن من السابقين الذين يقول الله عنه في هذه الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح، فيقول أنت من المسلمين بعد الفتح وعبد الرحمن قبل الفتح. ثم يقول المد الذي ينفقه الواحد قبل الفتح يساوي جبل أحد، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه، لأن في ذاك الوقت النفقة لها قيمتها. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أمواله كلها جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يشتري الذين يعذبهم أهلهم، يعني العبيد المملوكين الذين كان يعذبهم كفار قريش لإسلامهم، فكان يشتريهم ويعتقهم. أبوه على الفكر الموجود عندهم على أن الموالي، يعني الشخص الذي تعتقه يصبح يعني من مواليك ويصبح يساعدك ويصبح معك، فهو قال له لو اشتريت يعني عبيد عندهم قوة وجلد وعتقتهم حتى يكونوا مواليك. هو ما يعرف الذي يريد أبو بكر، فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يرحم هؤلاء المساكين لأنهم يعذبون بغير ذنب، يعني ذنبهم أنهم أسلموا. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن من أسلم قبل الفتح نفقته أعظم ممن أسلم بعد الفتح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله من تخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم أخبرهم بجميع ما تقدم ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
كأنه يقول لهم الجماعة الذين مع هذا الرجل لا يمكن أن يتخلوا عنه، وهذا تقديرهم له. فالخطة التي عرضها عليكم خطة رشد، اقبلوها. فصار الصلح بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. ففعلوا، واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم.
هكذا كانوا يعظمون الكعبة، ولكنهم كما يأتي عن سهل حينما صار الصلح وقال اكتب محمد رسول الله، قال: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فهم إلى هذه اللحظة هؤلاء لم يتيقنوا ولم يؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. من وفقه الله عز وجل آمن به واتبعه، ومن لم يوفق بقي على هذه الحالة. فهذا الرجل من كنانة أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعظمون البدن، فقال: ابعثوا البدن هذه التي هي سيأتون بها إلى مكة ليذبحونها. فبعثوها وصاروا يلبون. فلما رأهم قال: مثل هؤلاء لا يجوز أن يصدون عن البيت. ولم يناقش الرسول ولم يبحث معه، بل رجع إلى أصحابه فأخبرهم أن هذا الرجل ومن معه ما جاءوا لحرب، وإنما جاءوا يعظمون بيت الله ولا ينبغي أن يصدوا. نعم. أيضا كان فيه رجل آخر كما في صحيح البخاري يسمى مكرز بن حفص، قال بعد هذا: دعوني أذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. يعني في الأول هذا اللي من كنانة قال: هذا رجل ممن يعظمون البدن، فابعثوها في وجهه. فلما بعثوها قال ذلك القول. الشخص الآخر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه رجل فاجر ولا خير فيه إطلاقا. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فبينهم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد سهل لكم من أمركم.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل، هذا من الفأل. يعني سهيل يقول: ربنا بعث هذا الرجل، فالأمر سهل، سيتسهل إن شاء الله الآن، ننظر ماذا صار في الصلح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا.
هذا معناه تسهيل الأمر، يقول: الأمور انتهت الآن، بدل المناوشات التي صارت وأنه سيكون هنا قتال وأنهم لم يرضوا، الآن لما جاء هذا الرجل الله عز وجل سهل الأمر، تسهيل الأمر. الرجل حينما جاء قال: هات كتابك اكتب الصلح. وهذا الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال كما سمعنا حينما بركت القسوة: لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به بيت الله إلا أجبتم إليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.